أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 232. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان، فإذا صادفت أيام حيضها في شهر رمضان يلزمها أن تقضي تلك الأيام التي فاتتها ولم تصم بها، وذلك لجملة من الروايات التي دلت على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، من قبيل ما روي هكذا: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. هذه الرواية وغيرها صريحة في أن المرأة يلزمها الحائض أن تقضي ما فاتها من صيام شهر رمضان، بل العمومات الدالة على وجوب قضاء الصلاة والصيام هي تشملها حتى وإن لم يرد روايات خاصة في المقام. غايته خرجنا عن لزوم قضاء الصلاة التي فاتتها أيام الحيض للدليل الخاص، أما الصيام فيبقى تحت تلك العمومات والمطلقات. لذا يقول: يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان. النقطة الثانية: هل يجب على الحائض أن تقضي الصيام المنذور بالنذر الصيام الذي وجب عليها بالنذر المعين؟ يعني لو نذرت الحائض أن تصوم يوم الجمعة مثلا، وصادف أن حاضت في ذلك اليوم، هل يلزمها أن تقضي صيام يوم الجمعة بعد طهرها، أم أن الصيام يسقط عنها؟ هذا صيام منذور وجب بالنذر، وهو صوم معين بالنذر المعين، حيث خصصت يوما معينا في قبال ما إذا نذرت أن تصوم يوما ولم تعينه، هذا صيام ماذا؟ واجب، يصير واجب بالنذر لكن غير معين. هذا لا إشكال في أنه إذا حاضت فتأتي بالصوم بعد ذلك، إذا حاضت في يوم وهي صائمة صياما وفاء للنذر غير المعين فهذا لا يحسب، بعد ذلك تأتي، ولا نقول تقضي أنه غير معين فتأتي به في يوم آخر. كلامنا فيما لو نذرت أن تصوم يوما معين كيوم الجمعة وقد حاضت في ذلك اليوم، فهل يلزمها أن تقضي ذلك اليوم أم أن الصيام يسقط عنها؟ وقع الكلام بين العلماء في ذلك، فالمعروف أنها لم يجب عليها، لا يجب عليها قضاء ذلك اليوم، باعتبار أن متعلق النذر يلزم أن يكون راجحا ولا رجحان في صوم الحائض، بل يحرم عليها أن تصوم، وبالتالي أصل النذر لم ينعقد لأن متعلقه محرم. فإذا لم ينعقد أصل النذر فلا معنى حينئذ لقضاء ذلك اليوم، فإذا القاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء في ذلك اليوم. ولكن وردت رواية، هذه الرواية دلت على أن من نذر صوم يوم معين وبعد ذلك لم يتمكن من صيامه لأنه صادف يوم عيد، يسأل الإمام شخص، مضمون الرواية يقول له: شخص أو رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة ما بقي الدهر، كل يوم جمعة هو يصوم، فكيف إذا صادف ذلك اليوم يوم الجمعة عيدا أو صادف أيام تشريق، حيث أن أيام التشريق لا يجوز الصيام فيها، سواء بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط. فحينئذ ماذا يفعل؟ هل يقضي ذلك اليوم يوم الجمعة أو لا يقضي؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال يقضي صومه ذلك اليوم المنذور. فهذه الرواية دلت على أن صوم اليوم المنذور إذا كان الشخص معذورا عن صيامه يعوضه ويقضيه في يوم آخر. حينئذ هذه الرواية وردت في غير الحائض، هل يمكن أن نتعدى إلى الحائض؟ فإن قلنا بإمكان التعدي وأنه لا خصوصية للمورد، فحينئذ يتعدى إلى الحائض ويجب على الحائض أن تقضي. وإن قلنا لا، هذه الرواية هي على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر على موردها ولا نتعدى إلى غيره، فحينئذ لا نتعدى إلى الحائض، وبالتالي لا يوجد دليل على أنها تقضي ذلك اليوم، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة. ومن هنا نجد أن سماحة السيد قد احتاط في ذلك، لم يفتي بلزوم القضاء لهذه النكتة التي ذكرتها. لذا يقول بل والمنذور في وقت معين على الأحوط لزوما، أحوط وجوبا أن تقضي الصوم المنذور في وقت معين. واضح بعد وجه الاحتياط هم اتضح. النقطة الثالثة، لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية بلا إشكال للروايات التي قرأنا بعضها. قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي الصوم، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء. هل يجب عليها أن تقضي صلاة الآيات؟ صلاة اليومية واضح أنها لا تقضيها، إذ هي القدر المتيقن من مثل هذه الروايات التي قالت لا تقضي الصلاة. صلاة الآيات إذا صادف أن وقعت آية في أيام حيضها، مرأة حائض وحصلت آية، حصل كسوف أو خسوف، فهل يلزمها أن تقضي صلاة الآيات أو لا تقضيها؟ الجواب أن صلاة الآيات أيضا لا تقضيها، وذلك لإطلاق الروايات الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة. هذا مطلق، بعد ما فصلت الروايات بين الصلاة اليومية وغيرها، قالت لا تقضي الصلاة، صلاة الآيات أيضا لا تقضيها لأنها صلاة. خب، هل يجب على الحائض أن تقضي الصلاة المنذورة في وقت معين إذا نذرت أن تصلي صلاة الليل في ليلة الجمعة وصادف أن ليلة الجمعة جاءها الحيض، فهل تقضي هذه الصلاة؟ هذه الصلاة منذورة في وقت معين، سمرة تنذر مو وقت معين، تنذر أن تصلي صلاة الليل جيد، ليمتى ما في ليلة من الليالي، ليمتى ما كان تصليها. إذا نذرت صلاة الليل في ليلة معينة، هذه الجمعة الآتية، وصادف أن ليلة الجمعة طرأ عليها الحيض، هل تقضي هذه الصلاة المنذورة بالنذر المعين؟ جواب سؤال السيد يقول لا تقضيها، باعتبار أنها صلاة، فمقتضى إطلاق ما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة فلا تقضي حتى هذه الصلاة. لذا يقول ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين، كلها لا تقضيها. مسألة 233، تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض. هل يصح من الحائض الإتيان بالأغسال المستحبة والواجبة غير غسل الحيض أو لا يصح منها ذلك؟ وهل يصح منها الإتيان بالوضوءات المستحبة أو لا يصح منها ذلك؟ فمثلا هي مجنبة وقعها زوجها وقبل أن تغتسل حاضت، إذا اغتسلت غسل الجنابة هل يصح منها هذا الغسل وهي حائض؟ وهكذا إذا كان هناك أغسال مستحبة كغسل مثلا ليالي القدر والغسل مثلا يوم الجمعة يجي الكلام به، غير الجمعة مما ثبت استحبابه، لو اغتسلت هذه الأغسال المستحبة هل تصح منها أو لا تصح؟ وهكذا الوضوءات المستحبة إذا توضأت تصح منها أو لا تصح منها، كالوضوء لأجل الكون على الطهارة، الوضوء التجديدي كالوضوءات التجديدية ونحوها، هذه تصح منها أو لا تصح؟ الجواب كل ذلك يصح منها ما عدا غسل الجمعة، فإن سماحة السيد قد احتاط فيه وسنوضح لماذا استشكل فيه. فإذا يصح منها كل ذلك، وذلك لإطلاق ما دل على استحباب هذه الأغسال والوضوءات، حيث أن الرواية دلت على أن مثل يستحب الغسل مثلا في ليالي القدر، وهذه مطلقة تشمل الحائض وغير الحائض، وهكذا الوضوء للكون على الطهارة، من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار، هكذا وردت رواية، فهذه مطلقة تشمل الحائض وغير الحائض، ما خصصت بغير الحائض. وهكذا ما دل على وجوب غسل الجنابة مثلا وبقية الأغسال الواجبة غير غسل الحيض، لأن غسل الحيض ما يصح منها إلا بعد أن تطهر، فإنه مطلق كما يشمل غير الحائض ويشمل الحائض، فإذا اغتسلت عن الجنابة يصح غسلها، يشملها دليل غسل الجنابة. فإذا كل ذلك يصح منها، مضافا إلى ذلك وجود روايات عندنا في المقام من قبيل موثقة عمار الصاباطي، حيث سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاء الإمام صلوات الله عليه، إن شاءت أن تغتسل فعلت، يعني وهي حائض، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، هي مخيرة، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. يبقى غسل الجمعة، غسل الجمعة سماحة السيد قال لا يصح منها على الأحواض، لماذا لا يصح منها؟ لعله الوجه في ذلك هو أنه وردت رواية صحيحة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. الإمام ماذا قال؟ قال: الوضوء يقع منها، تتوضأ وقت الصلاة تستقبل القبلة وتذكر الله كما سيأتي، هذا مستحب. أما الطهر فلا، تطهر يوم الجمعة، قال: أما الطهر فلا. يحتمل أن المراد من قول الإمام أما الطهر فلا يعني غسل الجمعة لا يقع منها، هذا الطهر ما هو المقصود منه؟ مقصود منه غسل الجمعة، لأنه ماذا قال محمد بن مسلم؟ قال للإمام، قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الحائض تطهر يوم الجمعة، وشنو تطهر يوم الجمعة؟ يعني تغتسل غسل الجمعة. يوجد احتمال أن المقصود من تطهر يوم الجمعة هو الطهارة المتعارفة وهي غسل الجمعة، فالإمام قال: أما الطهر فلا، يعني غسل الجمعة لا يصح منها. ويكفينا الاحتمال، ما دام يوجد احتمال أن المراد من الطهر هو غسل الجمعة، والإمام قد نهى عن ذلك، نهاه عن أن تغتسل غسل الجمعة، فهذا الاحتمال يكفي في أن يحتاط سماحة السيد بعدم صحة غسل الجمعة منها، لعله هو هذا منشأ الاحتياط. لذا يقول: تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض، أما حدث الحيض تقدر تطهر منه، تغتسل غسل الحيض وهي حائض، ما له معنى هذا، هذا يقع باطل إلى أن تنقى. فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحة، وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة. نعم، لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط للزمان، كما سيأتي أين يأتي في الأغسال المندوبة عندما يتعرض إلى غسل الجمعة. مسألة 224، يستحب لها التحشي والوضوء. تحشي المقصود منه أن تدخل قطنة في الموضع حتى تمنع من سيلان الدم إلى بدنها وملابسها. يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله عز وجل تعالى. وهذا كله للروايات من قبيل صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: وكنا نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل. ومن قبيل صحيحة محمد بن مسلم اللي يسأل بها الإمام عن الحائض: تطهر يوم الجمعة؟ الإمام قال له: أما الطهر فلا، وجوز لها الوضوء وأن تذكر الله عز وجل كما تقدم. إذن هذه الروايات دلت على استحباب أن تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر الله عز وجل. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع اللي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا أولى لها؟ باعتبار أن هذه التسبيحات هي جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، فهي تجمع هذه الأربعة، فأفضل لها أن تسبح الله عز وجل بهذه التسبيحات. مسألة 235، قال: يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وذلك لما ورد في جملة من الروايات من أن الحائضة لا تختضب، من قبيل ما رواه عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك. الإمام نهى أن تختضب الحائض، طبعا ظاهر النهي هو الحرمة فيحرم عليها ذلك، لكن في قبال ذلك توجد روايات دلت على الجواز، من قبيل موثق السماعة قال: سألت العبد الصالح صلوات الله عليه الإمام الكاظم عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس. فهذه صريحة في الجواز، تلك ظاهرة في النهي، عندما يجتمع صريح وظاهر فيحمل الظاهر على خلاف ظاهره، فتحمل تلك الناهية على الكراهة. ومن هنا قال سماحة السيد: يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها. هذه الكراهة ما هو منشأها؟ منشأها هو الجمع بين هذه الروايات. وحمل المصحف، هذا أيضا مكروه أن تحمل المصحف، ولمس هامشه، مو الكتابة، ولا الكتابة محرم كما تقدم، تلمس هوامش المصحف، وما بين سطوره غير المكتوب بها، هذا ما بين السطور أيضا مكروه، وتعليقه، أن تعلق المصحف في رقبتها على بدنها في يدها، هذا مكروه. وذلك لما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خيطه، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا ما رواه محمد بن مسلم قال: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب. هذه الروايات وغيرها يستفاد منها كراهة مثل تلك الأمور. بقيت مسألة لم يتعرض لها سماحة السيد وهي لا بأس بالإشارة إليها، وهي أن الحائض هل يكره لها قراءة القرآن؟ الذي تقدم أنها يحرم عليها قراءة آيات العزائم كما هو الحال في المجنب. في غير آيات العزائم إذا قرأت القرآن هل يكره لها أن تقرأ القرآن أو أن الكراهة غير ثابتة؟ طبعا المقصود من الكراهة هنا ليست المبغوضية كما تقدم، قلنا عندما يقال يكره في العبادات ليس المقصود من الكراهة هو المبغوضية، وإلا هي عبادة يتقرب بها إلى الله، فلا معنى لأن تكون مبغوضة، كيف يتقرب بالمبغوض؟ وإنما المقصود من الكراهة هو قلة الثواب. فالحائض بلا إشكال إذا قرأت القرآن فهي تثاب، ولكن أقل مرتبة مما لو قرأته في غير حال الحيض، واضح؟ فلا إشكال في أنها تحصل على ثواب قراءة القرآن لكن بمرتبة أقل. لكن هذا بمرتبة أقل بناء على ثبوت الثواب يحصل بلا إشكال، لكن هل ثوابها أقل يعني قراءتها مكروهة أم أنه لم يثبت ذلك؟ هنا لم يتعرض سماحة السيد إلى هذا الأمر، ولكن صاحب العروة ذكر أنه يكره لها قراءة القرآن ولو كان أقل من 7 آيات، والسيد لم يعلق، لأن سماحة السيد إذا كان رأيه كان رأيه يخالف رأي صاحب العروة يبين رأيه، وإذا لم يبين معناه أنه يوافق. هذا هو في التعليق هكذا عادة. ولكن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن الكراهة كراهة قراءة القرآن من الحائض قد وردت في 3 روايات، وهذه الروايات 3 كلها ضعيفة ولا يعتمد عليها إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبناء على أن القاعدة لا تختص بالمستحبات بل تعمم إلى المكروهات. بناء على ذلك كله يمكن أن تثبت الكراهة من خلال هذه الروايات، لكن سماحة السيد تقدم منه أن هذه القاعدة ليست تامة، لا يبني عليها لا في المستحبات فضلا عن المكروهات، فعليه كيف يمكن أن تثبت الكراهة؟ فتبقى المسألة حقيقة يعني محل للتام. نحن وما ذكر في العروة أنه يكره لها ذلك، يكره لها قراءة القرآن، والسيد قلنا لم يعلق فيظهر منه الموافقة، لكن كيف يوافق صاحب العروة مع أن الروايات هي ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها إلا بناء على قاعدة التسامح، وهو لا يبني على تلك القاعدة. هذا خلاصة الكلام في مبحث الحيض. بعد ذلك يقع الكلام في المقصد 3 وهو غسل الاستحاضة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.